الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة: ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا، ولا تقلد وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد، إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن رد المورد العذب الذي وردوا، ولتستعن بفهوم القوم، إن لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع دم التعصب، قال: ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا. فهناك من غلا وقدم آراء الرجال وأقاويل الرجال على الكتاب والسنة، ورد نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو التعصب الذي وقع فيه طوائف من الناس. تقول له: قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: لكن الشافعي قال كذا، أو أحمد قال كذا، أو أبو حنيفة أو مالك أو غيره. ورضي الله تعالى عن ابن عباس لما أفتى بالتمتع في الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج، قاله البعض: أبو بكر وعمر لا يريان ذلك. فقال رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبي بكر وعمر أفضل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أراد ابن عباس أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك جاءت النقولات الكثيرة عن السلف في ذم التعصب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سأله سائل، قال: ما حكم المسألة الفلانية؟ فقال الشافعي رحمه الله: قضى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا. فقاله هذا السائل: وماذا أنت تقول؟ الشافعي يقول له: قضى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، أفتاه بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. وهو يقول: وماذا أنت تقول؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه تعالى حتى قال: أتجدني ألبس زرنارا؟ يعني أنا يهودي، تجدني يهوديا ألبس زرنارا؟ أتراني أجلس في كنيسة، يعني نصراني، حتى تقول وما تقول أنت؟ أقول لك: قضى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، وتقول: ماذا أنت تقول؟ هكذا الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ينهون عن التعصب، يقولون: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال هذا الإمام مالك، وهو لسان حال الأئمة، ينهون عن التعصب وتقديم أقوالهم على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب الأخذ بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يلزم الجميع، يلزم الشافعية، ويلزم المالكية، ويلزم الحنابلة، ويلزم الحنفية. عندنا شرع، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عندنا دين اسمه شافعية، وما عندنا دين اسمه مالكية، وما عندنا دين اسمه حنفية، ولا عندنا دين اسمه حنبلية. عندنا دين اسمه الإسلام أحكامه مستنبطة من الكتاب والسنة، وهؤلاء أئمة مجتهدون. أما ربع الكرة الأرضية شافعية، والربع الآخر حنفية، والربع الآخر حنبلية، وربع الجميع مطالب بالأخذ بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقول لكني شافعي، ولا يقول لكني حنبلي، ولا يقول لكني مالكي، لا، الجميع يجب عليه الأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعصب هذا مذموم، انتشر في الأمة وأحدث فيها ما أحدث، حتى أوصلهم إلى عدم صحة زواج الشافعي بالحنبلي، عدم صحة زواج الشافعي بالحنبلية، ولا الحنبلي بالشافعية. ومنهم من غلق الجائز، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، نكاح المحصنات من أهل الكتاب جائز، إذن سنوا بهؤلاء سنة أهل الكتاب لا بأس. بلغ التعصب ذروته، وهذا بسبب التعصب المقيت، تقديم آراء الرجال وأقوال الرجال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز التعصب، تعصب مذموم، إنما هو من أخلاق اليهود ومن أخلاق النصارى، هم الذين يتعصبون، هم الذين لا يتعصبون. فذكر رحمه تعالى في هذا البيت دم التعصب ودم تقديم أقاويل الرجال على نص الشريعة، ثم قال رحمه تعالى: ولا تقلد وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد. لا تقلد، هنا يذم التقليد، ينهى عن التقليد. ولا تقلد، لأن النهي عن التقليد جاء عن الأئمة وأتباع الأئمة: لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا هكذا قال بعض الأئمة، نهوا عن تقليدهم، تعصب لأقوالهم. ولذلك قالوا: ولا تقلد وكن في الحق متبعا، تبع الحق، قد يكون مع الشافعي، قد يكون مع الحنبلي، قد يكون مع الإمام مالك، مع أبي حنيفة، مع غيرهم، قد لا يكون الحق مع هؤلاء الأربعة، مع غيرهم، مع غير هؤلاء الأربعة، ليس مع هؤلاء الأربعة، قد يكون مع غيرهم. فأنت هدفك الحق، الحق تبحث عنه، تسأل عنه، عن الدليل عن الحق، فلا تقلد وتختار مذهبا لا تخرج عنه، لا في صغيرة ولا في كبيرة، تأخذ برخصه وتأخذ بعزائمه. جعلت هذا المذهب شرعا، جعلته وحيا، إذن حيث أنك لا تخرج عنه، أخذ بما جاء فيه، تدين الله عز وجل بما جاء في هذا المذهب ولا تخرج عليه. وهل كل ما في المذهب حق؟ فيه الخطأ وفيه الصواب، لأنه اجتهادات بشر غير معصومين. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، عصمه الله، فالواجب اتباعه. والتقليد لغة من جعل الشيء في العنق محيطا به، من جعل الشيء في العنق محيطا به، كالقلادة. ولذلك سمي ما يجعل على الهدي قلائد، تقلد، يقلد الهدي الذي يهدى إلى البيت الحرام، يجعل عليه قلائد على العنق، ويطلق التقليد على تفويض الأمر، لأن الأمر كأنه صار كالقلادة في عنق هذا الشخص ما دام أنه تولاه، ولذلك يقولون فلان تقلد منصب كذا، فلان تقلد منصب كذا، يعني أكل إليه الأمر في هذا، وكأن هذا الأمر جعل في عنقه كالقلادة مسؤولية. وهكذا، وهذا منه قول الخنساء حيث قالت في أبيات فيها بيان أن التقليد بمعنى تفويض الأمر، يقلده القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يقلده القوم ما نابهم يعني ما عرض لهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يفوضون إليه الأمر يجعلونه إليه. والتفويض والتقليد في الاصطلاح هو قبول قول الغير بغير دليل، قبول قول الغير بغير دليل، هذا هو التقليد في الاصطلاح. مثلا يسأل فعلت كذا وكذا جائز ولا ما هو جائز، قال له جائز، هذا تقليد فيقلده في هذا، لا يدري ما هو دليل صحة هذا الحكم من الكتاب والسنة، وإنما يسأل ما حكم كذا، أو فعلت كذا مثلا صليت بغير وضوء ثم بعد الصلاة تذكرت، ما حكم هذا؟ قال له عليك أن تعيد الصلاة، هذا التقليد. لكن إذا كان يسأل عن الدليل عن حكم هذه المسألة، ما حكم الشرع في هذه المسألة، ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في حكم من صلى بغير وضوء، فيسأل عن الدليل، هذا سائل متبع يريد الدليل، لأنه ربما اجتهد ولم يتيسر له معرفة هذا الحكم، يسأل عالما آخر ومجتهد من أهل الاجتهاد ومن أهل البحث، لكن لم يتيسر له فسأل عن دليل هذه المسألة، هذا متبع، إن كان هو يدخل بمعنى المقلد لأنه سأل غيره، لكنه في الحقيقة يسأل عن الدليل انطلاقا من قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر الله جل وعلا به، أمر من لم يعلم أن يسأل من يعلم. والتقليد أقوال العلم فيه، منهم من أوجبه، منهم من أوجب التقليد، قال التقليد واجب لتعذر الاجتهاد، الاجتهاد تعذر فوجب التقليد، فيوجب التقليد. ورد هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا صار التقليد واجبا معناه جعل منهج كمنهج النبي عليه الصلاة والسلام صار عليه. ومنهم من حرمه، قال التقليد حرام لا يجوز أبدا مطلقا. ومنهم من أجاز التقليد إذا تعذر الاجتهاد أو كان في وقت نازلة ضاق على المجتهد النظر في هذه المسألة فجاز التقليد لهذه الحاجة والضرورة، وهذا هو الحق في هذا، الصواب في مسألة التقليد جواز التقليد عند الحاجة والضرورة، جواز التقليد عند تعذر الاجتهاد في حق المجتهد، وجوازه كذلك للعامي، للعامي يتعذر عليه الاجتهاد، والتقليد جائز عند تعذر الاجتهاد، والاجتهاد يتعذر على المجتهد أحيانا والعامي لا شك أن الاجتهاد متعذر في حقه لأنه ليس أهلا للبحث والاجتهاد فيقلد، لكن يقلد بمعنى الاتباع كما قال إمام الشوكاني رحمه الله، الاتباع يعني يسأل العالم امتثال للقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا متبع لأنه يسأل عن الدليل، وهذا اتباع. لذلك الشوكان لا يسميه تقليدا لأنه ينهى يحرم التقليد، والتقليد ليس بجائز، لكن هناك ما يسمى بالاتباع وهو سؤال من لم يعلم من يعلم، فيذكر له النص والدليل فيتبع. فإذن التقليد جائز عند تعذر الاجتهاد، وهذا لا شك العامي الاجتهاد متعذر في حقه فيسأل، لكن لا يلتزم أحدا بعينه لا يخرج عن قوله، هذا مذموم، هذا تعصب. كان يقول أنا مع فلان لا أخرج عن قولي أبدا، ما قال فلان أقول به، ما حله وما حره أنا معه، هذا لا يجوز. تعامي لا تعصب لشخص، اسأل من تيسر، من تثق في علمه اسأله، أما أن تتخذ أحدا من الناس بعينه تسأله ولا تخرج عن قوله ولا تقبل قول أحد إلا قوله، هذا هو التعصب. لكن اسأل عما تريد ما يتعلق بأمر صلاتك، بأمر وضوئك، صيامك، حج إلى آخر ذلك، من تيسر من العلم من تثق به، وهذا واجب عليك، أوجبه الله جل وعلا عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو الصواب في هذا. والمجتهد قد يتعذر عليه الاجتهاد، قد يتعذر زاد له التقليد، مثلا تحصل نازلة في الأمة الإسلامية، وهذا ممن يرجع إليه الأمر في هذه النوازل، طلبوا منه الفتوى في حكم هذه النازلة، شيء جديد يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث للقول فيه بقياس أو بدليل أو إجماع أو بغير ذلك، لكن الفتوى يضيق وقتها فلابد من أن يقولها الآن لا يتأخر فيها. وهو في هذا الحال يستحضر قول إمام من الأئمة كالإمام أحمد أو الإمام الشافعي، يستحضر له كلاما في هذه المسألة بعينها أو بنظيرها، فإذن يفتي بفتوى هذا الإمام، هذا تقليد. الآن هذا المجتهد قلد لأنه ما بحث بنفسه عن حكم المسألة ورجح واجتهد، لماذا؟ لتعذر وقت الاجتهاد. هذا جائز لأنه تقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعسر الاجتهاد، وإلا المجتهد فعليه أن يبحث في الكتاب والسنة عن الحق في هذه المسألة. والتقليد نوعان، تقليد عام وتقليد خاص، تقليد عام وتقليد خاص. العام كما سبق التزام مذهب معين لا يخرج عنه أبدا، لا يخرج عنه، يأخذ برخصه وعزائمه في كل شيء، هذا اختلف فيه أهل العلم في جوازه، فمنهم من أوجبه ومنهم من حرمه ومنهم من فصل، والحق أن هذا لا يجوز التزام مذهب معين على المقلد أن يتبعه ولا يخرج عنه، هذا لا يجوز، وإنما يسأل من يثق به من هذا العلم ويأخذ به، فلا يلتزم مذهبا معينا، لأن هذا اتخاذ منهج يسير عليه لا يخرج عنه، فجعله بمثابة الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. والتقليد ذمه الأئمة، ذمه الأئمة، ومع هذا نصحوا بالبحث، قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا أحمد، وخذ من حيث أخذوا. طيب هل معنى هذا أنهم ينهون عن التقليد مطلقا؟ أجاب بعض العلم قال مراد الأئمة بهذا القول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا أحمد، يعني أرى ذكروا هذا الكلام لطلابهم، ذكروا هذا الكلام لطلابهم وتلاميذهم، يحثونهم على الجد والاجتهاد والبحث بأنفسهم، ليس هذا الكلام لكل أحد، لزيد وعمر من الناس ممن يتعذر في حقه الاجتهاد، لكن كما تقدم عامة الناس عامة الناس يقلدون أهل العلم، بمعنى يسألون أهل العلم ويتبعونهم كما أمرهم الله جل وعلا، لا يتصبون لأحد بعينه ولا يقولون إلا قوله ولا يخرج عنه، لا جهل يسأل ويتبع، يقلد العالم فيما أفتاه سواء كان بدليل أفتاه أو بغير دليل، لكن هو يسأله على نية أنه سأله يريد حكم الشرع، لا يسأل العام عن رأي الإمام البحث، لا، وإنما يسأل الإمام يريد ما هو الحق اللي تبين له في هذه المسألة، ما هو الثابت في الشرع، ما هو الذي دلت عليه أدلة الشرع، ما هو الذي أمر به ربنا أو ما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، حين يسأل يا عالم الفلاني ما حكم كذا، يكون في نية العام أنه يسأل يريد من العالم أن يبين له ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا تكون نية العام حين يسأل العالم يعني قوله وأن قوله معصوم حق ولا بد، لا، وإنما حين يسأل العالم عن مسألة تكون نيته أنه يريد ما ثبت في الشرع في حكم هذه المسألة ليعمل بها، لأنه عام لا ليس من أهل الاجتهاد وأهل البحث وينظر في الكتب وفي أقوال أهل العلم، ليس جميع أهل الأمة جميع الأمة طلاب علم أو علماء، لا، بل الأكثر عوام، أكثر الأمة عوام يسألون أهل العلم، لكن لا يتعصبون لفلان ولا لفلان، يسألون الحق ممن يثقون به من أهل العلم ولا يتعصبون لأحد بعينه، فهذا مأمور به، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك ذكر هنا رحمه الله تعالى فقال إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن رد المورد العذب الذي ورد، العذب المورد العذب والكتاب والسنة، رد هذا، وهذا خطاب ليس لكل أحد لكن لمن هو أهل لهذا، وأما العوام يسألون، ومن تيسر له أن يجتهد جزاه الله خيرا، ولا عيب أن يتعلم العامي ولو قضى 20 سنة من عمره عاميا، لا بأس، ولو بقي في عمره 10 سنوات أن ينتقل من عامي إلى طالب علم، ما هو عيب، لا يحكم على نفسه أنه يحيى ويموت عاميا، لا، ولو بقيت من عمره 5 سنوات يقول أنا عشت 40 سنة عاميا، بقيت معي هذه السنوات خلينا نرجع طالب علم، لا بس يدرس ويتعلم ينتقل من عامي سبحان الله طالب علم. نعم، فليس مع أنه لا يجوز له أن يتعلم وأن يموت عاميا، لا. وختم هذا الكلام بالاستعانة بفهوم القوم، يعني ليس معناه أن الإنسان لا يتعصب لأحد من الأئمة معناه يعني يترك أفهامهم، لا. بعضهم يقول هم رجال ونحن رجال، خلاص نعم هم رجال ونحن رجال، لكن هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من الصحابة والتابعين وتابعيه، نعم رجال، لكن نحن رجال صدقنا مع الله عز وجل ما عاهدنا الله عز زكاهم وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعم رجال لكن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك فهمهم مقدمة واستفادة منها، ليس معنى أن كتب الأئمة تترك ويغلق هذا الباب، لا، كل هذا لا يجوز، لكن لا إفراط ولا تفريط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله